الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 18 المحرم لعام 47 و400 ألف نشرع في تفسير سورة يوسف، وهو الدرس العاشر بعد 200. قال المصنف رحمه الله: سورة يوسف مكية وآياتها 11 و100. وجاء عن ابن عباس وقتادة: مكية إلا 3 آيات من أولها، ونقل القرطبي عنهما إلا 4 آيات، الذي يظهر أنها كلها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ألف لام راء، تلك هذه آيات حجج وبينات الكتاب القرآن المبين البين الواضح في حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه، فهو النور والضياء والفرقان والشفاء، هو الرحمة إلى غير ذلك. إنا أنزلناه أي الكتاب قرآنا يقرأ عربيا بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون، تفهمون ما فيه من الآيات البينات والحجج الواضحات القاهرات، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نحن على التعظيم نقص نقرأ عليك يا محمد أحسن القصص، أحسن الآثار فيما كان من الأمم السابقة. وهل المراد السورة بعينها أم أنه جميع القرآن؟ والذي يظهر أنه جميع القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا لهذا القرآن، وإن كنت من قبله، من قبل نزول القرآن، لمن الغافلين، لمن الساهين الذي لا يعلم، كقول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وقال ابن حجر في المطالب العالية: خرج ابن رهويه عن سعد بن أبي وقاص في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمنا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، فقالوا: يا رسول الله، حدثتنا. أنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كل ذلك يؤمرون بالقرآن. واذكر يا محمد إذ قال يوسف النبي الكريم هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام لأبيه يعقوب بن إسحاق: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا فصرت بأخوانه، والشمس فصرت بأبيه، والقمر فصرت بأمه، رأيتهم لي ساجدين. ويكون هذا في آخر الأمر: ولعل السجود للآدميين كان في عهدهم مشروعا ومباحا على سبيل التحية، وقد قال بعضهم في سجود الملائكة لآدم أنهم سجدوا لله، وإنما جعلوا آدم بينهم وبينه. هذا كلام غير مستقيم، يخالف ظاهر القرآن، بل سجدوا لآدم بأمر الله، فهم عابدون لله بامتثال أمره. قال يعقوب عليه السلام: يا بني ليوسف، لا تقصص، لا تخبر رؤياك على إخوتك. وهذا من حكمته، لأن أغلب الناس يأتيهم الحسد إن رأوا الخير في غيرهم. والرؤيا من الله وشأنها عظيم، ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. فقال: إن كنت لا أرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وجاء في الحديث: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، كما في حديث أنس وغيره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. اتفق عليه. ومع ذلك المؤمن تسره الرؤيا ولا تضره، فيكيد من الكيد والمكر لك كيدا لسلب النعمة عنك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا ظاهر العداوة فهو الذي يعزهم على هذا الكيد المكر، والشيطان شأنه التحريش. حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم أخرجه مسلم. فحرش بين أخوة يوسف تحريشا بليغا حتى هموا بقتله لولا أن سلمه الله. وكذلك يجتبيك أي يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث من تفسيرها ويضرب به المثل في تعبير الرؤيا، فإنها واقعة كما عبرها. ولذلك يذكرون أن من يرى يوسف في المنام ربما كان معبرا للرؤيا على حال حسن. ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة وعلى آل يعقوب إذ جعل في ذريته النبوة والرسالة كما أتمها على أبويك من قبل. أجدادك فالجد أب، إبراهيم هو الجد الأعلى وإسحاق الجد القريب، وإن ربك عليم بما يصلح عباده حكيم في جميع أمره. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لقد كان في يوسف ابن يعقوب عليه السلام وإخوته يذكر أنهم أخوة غير أشقاء وكانوا 12 آيات عبرة وعظة وعجب للسائلين أي لمن سأل عن قصصهم أو لمن سأل عن أحسن القصص. إذ ذكر بعض أهل العلم أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن يوسف عليه السلام وقيل غير ذلك. ويذكرون في أسمائهم روبيل وهو أكبرهم وشمعون ولاوي ويهوذا وزابلون وقيل زبلون وآشر وأمهم ليا بنت ليان وهي ابنة خال يعقوب عليه السلام، وولد له من سريتين له اسم إحداهما زلفة والأخرى يلهمة، 4 أولاد دان ونفتالي وقيل نفتولي وجاد وأشير. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب عليه السلام أختها راحيل وولدت له يوسف وبنيامين وقيل بنيامين وبنيامين. فكان بنو يعقوب عليه السلام 12 رجلا. وهذه التسمية مشهورة ولكن تحتاج في ثبوتها إلى دليل صحيح وأسانيد ثابتة، ومع ذلك يذكرها أهل التأويل. إذ قالوا أخوة يوسف ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا من حيث أنهم صغار والصغير قد يحب، ومن حيث أنهم أهل بر وغير ذلك. وكون أبيهم يحبهم أكثر منهم غير مذموم، إنما المذموم إن كان الأب لا يعدل في أبنائه ولا يحسن إلى بعضهم، ومع ذلك لو قدر أن الأب قصر وهذا ممتنع في حق يعقوب عليه السلام، لأن الأنبياء والرسل أحرص الناس على عدل، فلا يجوز للابن أن يعق أباه من أجل أنه قدم أحد إخوانه عليه. فالوالد وإن لم يعطك فحقه عليك عظيم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد تكلم بعضهم في هذه المسألة على أن يعقوب يعني هو السبب بسبب محاباته، هذا قول قبيح، طعن في نبي كريم. شأن الأنبياء على أكمل ما يكون من أحوال البشرية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم إن هذا الفعل منهم قام على الظن والحدث، وما أسوأ سوء الظن في إفساد ذات البين، فسوء الظن يفسد بين الأهل والعشيرة وبين الأصحاب والأصهار وبين الشيخ وطلابه والطلاب وشيخهم. وقد قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فالظن إثم إلا ما كان بقراء تدل عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. ونحن عصبة جماعة، قيل العصبة العشرة مما زاد فما زاد، ومعنى عصبة يتعصب بعضهم لبعض بالنصرة والإعانة ونحوها. إن أبانا بهذا الصنيع لفي ضلال خطأ مبين بين واضح، أساءوا الظن ثم أطلقوا الحكم وأكدوه إذ قد استقر في قلوبهم. وهكذا الشيطان حريص على إفساد ذات البين، فيبدأ الأمر بسوء الظن ثم بعد ذلك يريد أن يحقق ما في قلبه من الظن، فيبدأ في جمع الدلائل، وربما كانت هذه الدلائل مبنية على سوء ظن أيضا. وعند أن يستقر في قلبه سوء الظن يرى الحركة أو يسمع الكلمة يبنيها على سوء ظنه، فربما كان أخوه يمر من عنده ويسلم ويمضي ما يحمله ذلك على شيء، فإذا قد سوء ظنه مثل هذه الحركة تجعله يقرر أن ما في نفسه صحيح وأن الأخ قد تغير وأن الأمور على غير ما كانت عليه. فمع إحسان الظن ترى أفعال أخيك تجاهك، وإن كان في بعضها نوع قصور على المحامل الحسنة، ومع إساءة الظن ربما رأيت المحامل الحسنة والأفعال الحسنة على المحامل السيئة. نسأل الله السلامة والعافية. ولو تأملنا سبب كفر الكافرين سوء الظن بأنبيائهم، وإلى نفاق المنافقين سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، قبل ذلك بربهم يظنون بالله غير الحق، وهكذا سبب الابتداع سوء الظن بعلماء السنة وبما ينقلونه وبما يقولونه، وسبب كثير من الاختلافات الأسرية سوء الظن، بل ربما يقع القتل بسبب سوء ظن، وكم تقع من أحداث الطلاق بسوء الظن. هذا خلق سيء مجرب، إذا دخل بين الرجل وبين زوجته فسد ما بينهما من الخير، الألفة والمحبة والمودة كلها تروح على جنب، وإذا دخل بين الأب وبين ابنه يذهب كل ما بينهم من الود والحب والبر وغير ذلك، وإذا دخل بين الأخوة فرقهم، مزقهم، شتتهم، ضيق صدورهم، وإذا دخل بين الطلاب وبين شيخهم وبين الشيخ وبين طلابه أفسد أيما أفساد، إن نصح لم يسمعوا لنصيحته، وإن وجه لم يسمعوا لتوجيهه. ولذلك أحرص أهل البدع على إفساد هذا الباب بالطعن في علماء السنة، فساءت الظنون في علماء السنة على أنهم علماء سلطان وأنهم عملاء وأنهم كذا، وإذا بكثير من الناس يبعد عن الأخذ بالنصائح السلفية والتوجيهات العلمية التي لو أخذ الناس بها لحصل الحال. وهكذا سوء الظن في الأمراء والحكام يغريه أهل البدع، حتى صار كثير من الناس في قلبه غل، وكذلك صار في قلب الحكام غل على رعيتهم، وربما تجد الحطمة من الحكام وتجد الثورات والانقلابات وغير ذلك من الرعية. سوء الظن مرض خطير، مرض سيء، مبناه على الحدث، مبناه على يعني عدم يقين. ولذلك إذا حوجج هذا الذي في قلبه شيء ما يستطيع يظهر ما في قلبه، ما يستطيع يقول يعني أنت قلت كذا وأنت فعلت كذا، وإنما أشعر أظن ومن هذه الأشياء، ما تجد حلا للقضية التي مبناها على سوء الظن، إلا أن يكون شأن الإنسان على حب التحلل وحب الإصلاح وحب الخير، وإلا ما تجد. علينا عباد الله أن ننقي صدورنا على أنفسنا، فيما بيننا وبين أزواجنا، فيما بيننا وبين أبنائنا، فيما بيننا وبين إخواننا، فيما بيننا وبين المجتمع، ويكفينا الواقع، ما عاد نحتاج إلى إساءة الظنون، يكفي الواقع. الواقع بدو ما شاء الله فيه ما من البلاء ما يحتاج إلى إصلاح، فيكون الواقع. الآن نجلس ننقب عن صدور قد أخفاها الله، أفلا شققت عن قلبه حين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد. فانظر يعني هذه الجريمة البشعة التي وقع فيها أخوة يوسف، مبدأها سوء الظن وفي آخرها سوء الظن، يعني ما استقر في شأنهم حسن الظن إلا قبل ربما انتهاء الأمر بأيام، وإلا ما زال أبوهم يتألم وإنا لنراك من الضالين، إن يسرق فقد سرق أخ له من قابل، وهكذا سوء ظن من جهة المرأة ومن جهة الناس، سوء ظن بيوسف مع براءته، فقصة عظيمة مبناها على هذا الباب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كم من أنفس أزهقت بسوء الظن، كم من أسر طلقت ومزقت بسوء الظن، كم من أخوة صارت يبابا وهجرا وشدة وضيقة بسوء الظن، كم من آباء ضيعت حقوقهم بسوء الظن، وكم من أبناء فرط فيهم بسوء الظن، وكم من ثورات وانقلابات وشرور عظيمات بسوء الظن، وكم يلحق الناس من الغيبة والنميمة والبهت والكذب والحسد والشحناء والبغضاء، ومصدر سوء الظن. فهو من الأخلاق السيئة التي تجر إلى أسوأ. سوء الظن سيء، والقتل أسوأ، سوء الظن سيء، والطلاق أسوأ، سوء الظن سيء، والتهاجر الأخوة أسوأ. فمبدأ الشر يعني شيء يلقيه الشيطان في القلب، وبعد ذلك ينمو وينمو وينمو ويكبر حتى يصل إلى عدم استطاعة العودة إلى ما كان عليه. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل زجاجة كسرها لا يجبر. وقل أن يعود الإنسان كما قال الأول، إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد اتصاف بيننا والتواصل. أهل الباطل ينمون سوء الظن ويحرصون على استمراره، وربما تكلفوا ما يؤدي إليه. قد يكون بعضنا في غفلة يعني عن هذا الأمر، فيأتي فيقول ما تراه فعل كذا، ما تذكر أنه قال كذا، يوم كذا كان كذا، وإذا به يصبح سوء ظن. قال وقد اختلف في أخوة يوسف هل هم أنبياء، فيجوز كثير من أهل العلم كونهم أنبياء، وأن النبوة كانت لهم بعد التوبة، ومنع بعض أهل العلم هذا إذ وقع منهم العقوق وإرادة القتل والكذب مرارا في هذه القصة، والذي يظهر عدم القول بثبوت نبوتهم. اقتلوا يوسف أي تخلصوا منه، قيل القائل شمعون، وقيل دان، أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه في أرض بعيدة تأكله السباع، وهذا دليل على شدة الغيظ الذي لحقهم في شان أخيهم، يعني اقتلوه فإن عجزتم عن قتله فألقوه في مفازة تأكله السباع، وربما يموت بالعطش والجوع، يخلص ويصفو لكم وجه أبيكم عن شغله بيوسف، وتكون من بعده بعد قتله قوما صالحين تائبين وما أدراهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. خرجه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني ضيق عليه عند ذلك. فهذا فعل العصاة، يقول أحدهم أزني وأتوب وأسرق وأتوب وأشرب الخمر وأتوب ثم أتوب وأقتل ثم أتوب، ما أدراك أن يحال بينك وبين التوبة لجرأتك على فعل المعصية. قال قائل منهم، قيل يهوذا لا تقتلوا يوسف، أي أن هذا أمر عظيم كبير، وألقوه في غيابته أسفل الجب البئر فيكون في ظلمته لعله أن يلتقطه أي يأخذه على أنه لقط بعض السيارة بعض المسافرين، فيأخذونه إلى مكان بعيد فتستريحون منه إن كنتم فاعلين، أي إن عزمتم على فعلكم من التخلص بيوسف عليه السلام. وهذا وإن كان أمرا عظيما إلا أنه فرج وسلامة حيث سلم من القتل، وهذا من رحمة الله ومن الفرج بعد الشدة. وإن كان ضيق على لحقة يوسف ولحقة أباه ولحقة الجميع. إلى هنا بارك الله فيكم.